بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصيام موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية. فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن بخيت الحجيري حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك من فعاليات دورتنا الرمضانية الثالثة. نسأل الله جل وعلا الله من صالح القول والعمل.
اللهم
تفضل شيخنا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في هذا الكتاب المبارك وهو موطأ الإمام مالك، وتقدم لنا ما يفعل المسافر حين سفره أو الصائم حين سفره، وأنه بالخيار إن شاء أفطر وإن شاء صام. وتقدم لنا أن السنة دلت على أن الأفضلية للفطر حال السفر، أن الأفضلية للفطر حال السفر، وذلك أخذا بالرخصة التي رخص الله جل وعلا بها على عباده، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إلا رجل خشي أن يثقل عن قضاء ما فاته من رمضان لعدم المشاركين له، فإنه أدرى بنفسه فيأخذ بالعزيمة ويصوم، والله أعلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين.
آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كفارة من أفطر في رمضان.
نعم.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به، خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أجد أحدا أحوج إليه مني. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله.
نعم. قال المصنف رحمه الله: كفارة من أفطر في رمضان، والمقصود كفارة من أفطر عمدا في رمضان. والفطر إنما يكون على وجه العمد، أما من نسي فإنه لا يعد مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل ناسيا أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا القول ذهب إليه جمهور العلماء، أن الفطر إنما يكون عن عمد، الفطر إنما يكون عن عمد، وأما إذا كان على وجه النسيان فإنه لا يعد مفطرا. وتقدمت هذه المسألة، وأن الإمام مالك رحمه الله يرى أن عليه القضاء، وإنما قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني أنه قد رفع عنه الإثم لكن القضاء باقٍ. وأما من أفطر على وجه العمد فإن الإمام مالك رحمه الله ذكر هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقال مالك عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق أو بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما أجد أحدا أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله. وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم من طرق كثيرة عن ابن شهاب رحمه الله، فقد أخرجه البخاري وحده من طريق شعيب بن أبي حمزة ومنصور بن المعتمر ومعمر بن راشد وإبراهيم بن سعد والأوزاعي وابن عيينة وليث. هذا فقط في البخاري أخرجوا هذا الحديث عن الزهري، وروايتهم تختلف عن رواية الإمام مالك في أمرين. الأمر الأول أن الإمام مالك قال أن رجلا أفطر في رمضان، وبقية الرواة عن الزهري يذكرون سبب الفطر وأنه أفطر بسبب الجماع، أفطر بسبب الجماع. ولذلك جاء في أحاديث الزهري أنه قال هلكت يا رسول الله وأهلكت، قال وفيما ذلك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فالسائل هنا بين سبب الفطر وهو الجماع، وأما مالك رحمه الله فإنه أبهم. ولذلك فإن الحديث دل عنده على أمر لم يدل عليه الرواية، أو لم تدل عليه الرواية التامة. فمالك رحمه الله رأى أن أي فطر في رمضان على وجه العمد يوجب القضاء والكفارة، يوجب القضاء والكفارة. والأمر الثاني الذي خالف فيه الإمام مالك رحمه الله بقية الرواة أنه ذكر الكفارات على وجه التخيير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأمره رسول الله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، أو إطعام 60 مسكينا، يعني على وجه التخيير، لأن أو تقتضي المشاركة لكنها لا تقتضي الترتيب. وأما بقية الرواة فإنهم يذكرون الترتيب، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم أتجد عتق رقبة؟ قال لا أملك. قال فصم 60 أو فصم 60 يوما، أو في رواية فصم شهرين متتابعين، فقال لا أستطيع. فقال أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا. فروايات الحديث عن الزهري إنما هي على التخير. وكذلك جاء حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها أيضا هو على التخير، على الترتيب وليس على التخير، على الترتيب وليس على التخير. أما رواية مالك فإنها كانت أو جاءت على رواية التخير، بقوله يكفر عتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. والصواب ما ذهب، أو الصواب رواية الجمهور، الصواب رواية الجمهور، لأنهم أكثر. وتلاميذ الزهري فيهم من متقدم وفيهم من دون ذلك، فهم على طبقات كما ذكر أهل العلم أنهم على 5 طبقات، ومالك من الطبقة الأولى التي هي من عظمت ملازمته وقوي حفظه. وكذلك من هذه الطبقة سفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد، هؤلاء من الطبقة الأولى، هؤلاء من الطبقة الأولى. وكذلك من الطبقة الثانية الأوزاعي وغيرهم من الرواة، فهم على مختلف طبقاتهم عن الإمام الزهري رحمه الله، رووا هذا الحديث بلفظ الترتيب. ورووه أيضا بلفظ الجماع في رمضان، فروايتهم لا شك أنها أقوى، وهي مقدمة على رواية غيرهم، هي مقدمة على رواية الإمام مالك رحمه الله. والحديث فيه أن هذا الرجل قد أفطر في رمضان عامدا بسبب الجماع، والرجل علم شدة وسوء فعله فقال: هلكت يا رسول الله وأهلكت، أنه هلك وأهلك زوجته بهذا الفعل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارات، أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارات. وهذا فيه مسألة تربوية، وهي أن من جاءك معترفا بذنب فلا ينبغي تعنيفه وتوبيخه، وإنما ترشده إلى ما يصلح أمره، إلى ما يصلح أمره. فلما جاء هذا الرجل تائبا معترفا بذنبه يريد الخلاص، يريد الخلاص من هذا الأمر، ولذلك جاء مرعوبا خائفا معترفا أنه قد هلك، مستشعرا أنه وقع في ذنب عظيم. فمثل هذا يؤخذ بيده إلى بر الأمان ويرشد إلى ما هو خير وإلى ما يصلح شأنه، بخلاف ما لو أوذي أو عوتب أو وبخ فإن هذا قد يزيده بعدا. ولهذا لما جيء بالرجل الذي قد شرب الخمر وشربه كثيرا، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض من حضر: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك شاربا للخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فهنا لما جيء به لإقامة الحد عليه، فإن هذا الموطن ليس موطن توبيخ وليس موطن تثريب حتى ينفر هذا الرجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، فإن مثل هذا يبعد النفس عن الصالحين. إذا جاء إلى الصالحين فنهروه ولعنوه وسبوه ووبخوه، فإن هذا يبعده عن الصالحين فيستفرد به إبليس. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية البعيدة. إذا ابتعدت أو إذا ابتعد الرجل عن إخوانه وأهل الخير استفرد به الشيطان، وكنا نحن عونا للشيطان على أخينا. فليس كل وقت يصلح التوبيخ، ليس كل وقت يصلح أن يوبخ الرجل أو أن يوبخ المذنب، وإنما يوبخ من كان في حالة توجب هذا الأمر حتى تردعه عما هو فيه. أما إذا جاءك هو تائبا مستشعرا بذنبه فمثل هذا يؤخذ بيديه وينصح ويوجه ويبين له المخرج من هذا الأمر الذي هو فيه، والله أعلم. فهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما وبخه، وإنما بين له المخرج، فقال: أتجد عتق رقبة؟ قال: لا ولا أملكها. قال: صم شهرين متتابعين. فبين أنه لا يستطيع، ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم 60 مسكينا، أن يطعم 60 مسكينا، فقال إنه لا يجد. فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ هذا فتصدق به، خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد أحدا أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن هذا الرجل جاء خائفا في أول أمره من فعله أو من قبيح فعله، فرجع إلى النبي عليه الصلاة، فرجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسرور، قد وجد طعامه وطعام أهله، قد وجد طعامه وطعام أهله. فهذا هو الذي أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا من أمره، أنه كيف جاء خائفا وجلا ثم رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد حصل لأهله أو لنفسه ولأهله طعاما. وهذا الحديث كما ذكرنا فيه مسائل. المسألة الأولى أن من أفطر في نهار رمضان عامدا بالجماع فإن عليه الكفارة، فإن عليه الكفارة، وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء، أن على من أفطر بالجماع فعليه كفارة. وخالف في ذلك، عفوا، هذا مذهب أحمد والشافعي، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك، فقالوا من أفطر بأي مفطر فإن عليه القضاء والكفارة، فإن عليه القضاء والكفارة. أما الشافعي وأحمد فقالوا إن هذا خاص بالجماع، وأما ما سوى الجماع فإن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، لأن النص جاء بلزوم الكفارة لمن أفطر بالجماع، وأما ما سواه فإن الأصل براءة الذمة، فإن الأصل براءة الذمة. فهذا الرجل قد برئ الذمة، أو فمن أفطر بغير الجماع فإن ذمته بريئة من الكفارة، وإنما عليه القضاء، وإنما عليه القضاء. أما مالك فإنه رأى أن عليه القضاء والكفارة، لأن الرواية التي رواها عن ابن شهاب هي بلفظ عام وليس فيه ذكر الجماع. وأبو حنيفة رحمه الله يرى أن غير الجماع يقاس على الجماع، أن غير الجماع يقاس على الجماع لعلة حرمة الشهر ونهاره. فمن أفطر في شهر رمضان، يعني في نهار رمضان، فإن عليه القضاء والكفارة قياسا على المجامع. النص نعم جاء بالمجامع، لكن يقاس عليه غيره لعلة حرمة هذا الشهر، لعلة حرمة هذا الشهر. والذي يظهر الله أعلم أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا كفارة إلا على المجامع، لا كفارة إلا على المجامع. لكن تبقى مسألة هنا، هل عليه القضاء أو لا؟ رأينا نحن أن جمهور العلماء يرون أن عليه القضاء، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وجمهور العلماء على أن من أفطر يوما من رمضان عامدا فإن عليه القضاء، فإن عليه القضاء. اختلفوا في الكفارة نعم، لكن غير الكفارة يعني القضاء هم متفقون على أن عليه القضاء، أن عليه القضاء. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا قضاء عليه، إلى أنه لا قضاء عليه. أما الكفارة ففي من جامع في نهار رمضان، وأما من أفطر بطعام أو شراب فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لكنه قد فعل جرما عظيما، قد فعل جرما عظيما، وهو كبيرة من الكبائر، وهو كبيرة من الكبائر. وقد أري النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه صعد، أو صعد جبلا ومعه ملكان، فسمع أصواتا من أصوات أهل النار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء؟ قال هم الذي أو قالوا هم الذين يفطرون في رمضان قبل تحلته، يفطرون في رمضان قبل تحلته، يعني قبل حل الفطر، إما في النهار قبل غروب الشمس، أو في الأيام قبل انتهاء شهر رمضان. ففاعل ذلك واقع في كبيرة من الكبائر. طيب لما لا يؤمر بالقضاء؟ قالوا: أولا القضاء يحتاج إلى نص، والنصوص التي أو الروايات التي في قصة المجامع في رمضان لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء يوم مكانه، وإنما أمره بالكفارة فقط، وإنما أمره بالكفارة فقط. وأما الروايات التي فيها القضاء فكلها ضعيفة، فكلها ضعيفة، فهي إما ضعيفة سندا أو أنها شاذة في أحاديث صحيحة. فحديث الزهري هذا الروايات فيه لم تذكر القضاء، وإنما جاء ذكر القضاء في رواية إبراهيم بن سعد في غير الصحيحين، وكذلك في حديث معمر في غير الصحيحين، فهي روايات شاذة. والقاعدة أن الشاذ لا يتقوى بالشاذ، يعني كونه جاءت من رواية إبراهيم بن سعد من طريق ومعمر من طريق أخرى، فإن هذا شاذ وذاك شاذ، والشاذ لا يتقوى بالشاذ. ولذلك المحفوظ في الروايات في رواية المجامع في رمضان أنه لم يذكر فيه القضاء، ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله، وإن كان لا يرجح هذا القول لكنه ذكر حكم الروايات التي فيها القضاء، قال: قال حجة من لم يرجح الكفارة، أو يرجح حجة من لم يرى مع الكفارة قضاء، أنه ليس في خبر أبي هريرة ولا خبر عائشة، ولا من يقول ولا من نقل يقول ليس في خبر أبي هريرة ولا خبر عائشة ولا في نقل الحفاظ لهما ذكر القضاء، وإنما فيه الكفارة فقط، ولو كان القضاء واجبا لذكره مع الكفارة، ذكره مع الكفارة. فابن عبد البر رحمه الله يرى أن روايات القضاء ليست هي صحيحة، وليست هي من رواية الحفاظ، وإنما هي شاذة، وأكثر الروايات في هذا ليس فيها ذكر القضاء. وأيضا قالوا بأن من تعمد إخراج، أو من تعمد الفطرة في رمضان، ولو قلنا بالقضاء فإنه قد صام يوما من شوال مثلا، أراد أن يقضيه في شوال، فقد صام يوما من شوال بدلا من يوم من رمضان وهو عامد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكيف تخرج باختيارك يوما من رمضان لتصومه في شوال أو تصومه في ذي القعدة؟ فهذا العمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو الصيام في رمضان، ومن صام في غير رمضان باختياره عامدا فإنه قد أوقع عبادة في غير وقتها، كمن أراد أن يصلي الظهر صباحا وفجرا، أو أراد أن يصلي الظهر بعد غروب الشمس، وهذا باختياره. ولذلك قالوا بأن من فعل ذلك فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لكن عليه الاستغفار والتوبة، فإنه قد وقع في ذنب عظيم، فإنه قد وقع في ذنب عظيم وعليه الاستغفار، لأن ذلك كبيرة من الكبائر، لأن ذلك كبيرة من الكبائر. ومن قال بهذا القول جر هذا القول على سائر العبادات التي تترك، التي تترك عمدا، كالصلاة مثلا، فمن أخر الصلاة عامدا من الظهر مثلا إلى بعد المغرب أو بعد العشاء، فإنه قد أخر الصلاة عن وقتها عمدا. وصلاة الظهر الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فمن صلاها بعد المغرب فقد صلاها بغير وفي غير وقتها وفي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه العبادة ولو جاء بها فهي مردودة. فالصيام في غير رمضان إن أخره عامدا فإنها مردودة لا تقبل منه، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. أما من قال بوجوب القضاء فقالوا بأن هذه العبادة تعلقت في الذمة، وإذا تعلقت في الذمة فلا يسقطها إلا الكفارة أو القضاء. فإذا وجد القضاء فيجب عليه أن يقضي، وإذا كان من العبادات التي عليها كفارة فإنه يجب عليه أن يأتي بهذه الكفارة، أن يأتي بهذه الكفارة. فبما أن هذه العبادة قد تعلقت في الذمة بالذمة، فلا تبرأ هذه الذمة، وتكون الذمة مشغولة بهذا الفرض حتى يؤديه المرء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أو فحق الله أولى بالقضاء. فهذه حجة جمهور العلماء، ويكاد أن يكون أو حكي على ذلك الإجماع أنه لا بد من القضاء. لكن من أهل العلم من قال بأنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، والمسألة خطيرة. طيب، هنا مالك رحمه الله كما ترى أنه قال أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. واختار مالك رحمه الله أن الإطعام أحب إليه، اختار مالك الإطعام وأنه أحب إليه. قال ابن وهب عن مالك: الإطعام أحب إلي في ذلك من العتق وغيره، الإطعام أحب إلي في ذلك من العتق وغيره. هنا قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، وهو نوع من المكاييل، قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أجد أحدا أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله. اختلف أهل العلم في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، فمن أهل العلم من قال في هذا الحديث جواز أن يأكل الرجل من صدقة نفسه، جواز أن يأكل الرجل من صدقة نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لكي يكفر عن فعله، فأكله هو. وقيل بل النبي عليه الصلاة والسلام سمح وأذن له بالأكل مع اشتغال ذمته بالكفارة، فأخذه لهذا الطعام وأكله منه لا يعني أن ذمته قد برئت، لا يعني أن ذمته قد برئت، بل الذمة مشغولة لكنها سقطت في هذا الوقت مع العسر. فمتى ما وجد يسرا تصدق، متى ما وجد يسرا تصدق. وقيل بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ليتصدق، أعطاه ليتصدق به، فلما لم يكن لهذا الرجل طعاما أكله هو. وهذا يدل، هكذا قالوا، هكذا، وهذا يدل على أن الرجل إذا تصدق عنه وكفر عنه فإن له أن يأكل من هذه الكفارة، وإن كانت عنه لكن الصدقة جاءت من غيره. أما إذا تصدق هو من ماله فإنه لا يجوز أن يأكل من صدقته ولو كان فقيرا، ولو كان فقيرا. وهذا أقرب، لأن الأصل أن الرجل لا يجوز له أن يعود في صدقته، لا يجوز للرجل أن يعود في صدقته. فإذا تصدق على نفسه فإنه قد خالف هذا الأمر، وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل الرجل أو أن يعود الرجل في صدقته أو في هديته، وكان نافعا لنفسه بهذا الإخراج، وهذا مناف لمقصود الصدقة، هذا مناف لمقصود الصدقة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام هو المعطي، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لكي يكفر عن فعله، فكانت الصدقة من غيره، والتبرع من غيره. فلما كان التبرع من غيره جاز له أن يأكله، فهذا مطابق للحديث، هذا مطابق للحديث لأن القصة استثنائية. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا سئل عن مثل هذا فيقول هذا خاص بالذي جامع في رمضان، خاص بالذي جامع في رمضان. فما كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الحكم عام. فنحن نقول إذا كان قد لزم رجل صدقة أو كفارة وكان المتبرع من غيره، يعني ليس منه هو وإنما كانت من غيره، هو الذي أراد أن يتبرع عن الفاعل لليمين أو الفاعل للجماع في نهار رمضان، أراد أن يكفر عنك غيرك، وكان الرجل محتاجا، كان الفاعل محتاجا، فإنه يجوز أن يأخذ هذه الصدقة. أما إذا كان من ماله هو فإنه لا يجوز له حينئذ. وهذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله أعلم. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال: أصبت أهلي وأنا صائم رمضان. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعلم رقبة؟ فقال: لا. فقال: فهل تستطيع أن تعلم بدنه؟ قال: لا. قال: فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: ما أحد أحوج مني. فقال: كله. وصم يوما مكان ما أصبت. قال مالك: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين 15 صاعا إلى 20.
نعم. قال الإمام مالك رحمه الله عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد. وهذا كما ذكرنا استشعارا منه بعظم هذا الفعل وأنه قد وقع في أمر عظيم. قال: وما ذاك؟ قال: أصبت أهلي. وذكر الحديث. وهذا الحديث حديث مرسل وهو ضعيف. وعطاء بن عبد الله الخراساني متكلم فيه، وإن كان الأكثر على أنه صدوق، لكن روايته لا تقبل المخالفة، فإذا خالف فالقول ليس قوله. ولذلك فإن هذا الحديث ضعيف من جهة عطاء الخراساني وما فيه من الكلام، وأيضا من جهة أنه مرسل، وأيضا من جهة أخرى، وهو أن هذا الحديث أو هذا اللفظ عن سعيد بن المسيب روي في المظاهر لزوجته، وعلى ذلك فنقول بأن هذه الرواية ضعيفة، وهذه الرواية فيها الترتيب، حيث قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال: لا. قال: فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. وإن كان فيه الترتيب لكن فيه أمور غير الأمور التي ذكرت في الصحيح في من جامع أهله في رمضان، فهنا فيه عتق ثم أن يهدي بدنه. وأما الكفارات التي وجدت أو ذكرت في الحديث في الأحاديث الصحيحة أنه يكفر بإعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فهذا الحديث فيه مخالف، وفيه أيضا فقال: كله وصم يوما مكان ما أصبت، يعني مكان ما أفطرت، خذه أو كله وصم يوما مكان ما أصبت، يعني ما أفطرت. وذكرنا بأن هذه اللفظة ضعيفة، فهي هنا من طريق ضعيف، وأيضا الرواية الأخرى أيضا هي من طريق أو من طرق ضعيفة. الحديث هذا هو حديث عطاء، رواه أحمد من طريق الحجاج بن أرطأة عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر نحو هذا الحديث لكنه أيضا ضعيف لأجل حجاج بن أرطأة، لأجل حجاج ابن أرطأة، فإن حجاجا ضعيف. نعم، قال مالك.
قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك، فكفارة شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعته إلي فيه.
نعم، هنا مالك رحمه الله يتكلم عن مسألة، قال: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك، الكفارة التي تذكر عن رسول الله في من أصاب أهله نهارا من رمضان، يعني أن حكم قضاء يوم من رمضان ليس كحكم يوم رمضان، ليس كحكم يوم رمضان. فمن أراد أن يقضي يوما من رمضان مثلا في شوال، فجامع أهله في هذا اليوم الذي هو يوم قضاء، فإنه فيه القضاء فقط، يعني يقضي مكان هذا اليوم الذي أفطره، وليس عليه الكفارة كما تكون أو تترتب على من أفطر في نهار رمضان، لأن نهار رمضان له حرمته، وأما بقية الأشهر فالصيام فيه ليس كالصيام في نهار رمضان. ومن أهل العلم من يقول بأنه ليس عليه الكفارة، لكن من صام يوم قضاء فلا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم عامدا، لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم عامدا. ليس هو كالنفل، فالنفل يجوز لك أن تصوم أو تنوي الصيام، ثم إذا رغبت عن الصيام وأردت أن تقطع صيامك في نهار رمضان فلك أن تفعل هذا، لكن في القضاء ليس كذلك. كما أنه يجب عليك إتمام الصيام في رمضان، كذلك يجب عليك إتمام الصيام في قضاء رمضان. فإذا قضيت أو أردت قضاء يوم من رمضان ونويت صيامه فلا يجوز لك أن تفطر حتى تغرب الشمس. وقالوا إن القضاء يحكي الأداء، يعني بما أن هذا اليوم هو قضاء عن رمضان، ورمضان لا يجوز أن تقطع الصيام فيه في وسطه، فكذلك القضاء، والله أعلم. وهذا قد يكون فيه شيء من الكلفة، ويكون فيه صد عن الإسراع في القضاء، لأن الإنسان قد يعرض له ما يسبب فطره، وإن أخذ بهذا فهو أحوط، إن أخذ بهذا فهو أحوط، والله أعلم. إذن هذه المسألة المقصود بها: هل من أفطر بالجماع في يوم القضاء كمن أفطر بالجماع في نهار رمضان؟ يقول الإمام مالك: لا، وهو كذلك، ليس كذلك. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في حجامة الصدقة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: كان يحتجم وهو صائم. قال: ثم ترك ذلك بعده، فكان إذا قال لم يحتجم حتى يفطر.
نعم، قال: حجامة الصائم، يعني ما حكم الحجامة للصائم؟ ما حكم الحجامة للصائم؟ والحجامة هي نوع من التداوي يكون باستخراج الدم بأدوات يعرفها الحجام، أو يعني يتعامل بها الحجام، فيخرج الدم من مواضع، وهي نوع من أنواع التداوي، هي نوع من أنواع التداوي. وقد تداوى النبي عليه الصلاة والسلام بالحجامة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة، فهي من الأدوية النافعة، هي من الأدوية النافعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم أو كية نار أو شربة عسل. والأحاديث في الأمر بالحجامة والتداوي بها كثيرة جدا، وهي بالغة مبلغ التواتر. قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وهذا الفعل من ابن عمر يدل على مشروعية الحجامة للصائم، يدل على مشروعية الحجامة للصائم، وأن الصائم يجوز له أن يحتجم، أن الصائم يجوز له أن يحتجم، بدليل أنه كان يحتجم وهو صائم، أنه كان يحتجم وهو صائم، وهذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ذكرنا أن أقوال التابعين أو أقوال الصحابة والتابعين وأعمالهم تدل على استمرارية العمل بالحديث، استمرارية العمل بالحديث، وأن الحديث ليس بمنسوخ، وأن الحديث ليس مما ادعي فيه الإجماع على تركه. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان.
نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان، وهذا قد تقدم عن ابن عمر كما ذكرنا. وأما سعد بن أبي وقاص فإن هذا منقطع، لأن ابن شهاب لم يدرك سعد بن أبي وقاص، ولذلك قال ابن عبد البر: وأما سعد فإن حديثه في الموطأ منقطع. أما سعد فإن حديثه في الموطأ منقطع، فهو منقطع عن سعد بن أبي وقاص، وثابت عن عبد الله بن عمر كما تقدم، وهو ثابت عن جمع من الصحابة، وثابت عن جمع من الصحابة، وقد اختلف الصحابة في الحجامة كما سأذكره قريبا. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم.
وهذا فيه فعل عروة بن الزبير التابعي المشهور ابن أخت عائشة رضي الله عنها، وأنه كان يحتجم، وكان يحتجم وهو صائم، وأكثر احتجامه وهو صائم، لأنه قال هشام هنا: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم، وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. نعم.
قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا، ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم بموضع التغرير بالصيام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم.
نعم، هنا قال مالك: لا تكره للصائم الحجامة إلا خشية أن يضعف، يعني إلا خشية أن يضعف جسده فيحتاج إلى الفطر، فيحتاج إلى الفطر. فإذا كان كذلك، إذا خشي الإنسان على نفسه الضعف وأنه سيفطر إذا احتجم، فهنا تكره أو تحرم. لكن إن لم يكن كذلك وليس عليه خوف من الضعف، فإنه لا بأس أن يحتجم. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر، يعني كان جسده قويا وقوي على الحجامة، لم أرى عليه شيء، يعني لم أرى عليه قضاء، يعني أن الحجامة فعلها لا يفطر، فعلها لا يفطر، لكن قد يفطر أو يفطر الإنسان بالحجامة لما يدعوه ذلك الفعل من الضعف الذي يحتاج معه إلى تناول الطعام والشراب حتى يقوى. قال: ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. التغرير يعني المخاطرة بالصيام، لأن المحتجم يجهل الأثر المترتب على الحجامة، والجهالة والغرر هو الجهالة، الغرر هو الجهالة، فإذا فعل المرء أمرا مجهول العاقبة في تفويت عبادة فإنه يحرم عليه ذلك، فإنه يحرم عليه ذلك، لأنه لا يجوز التغرير بالعبادات، لا يجوز التغرير بالعبادات، يعني لا يجوز المخاطرة بفعل أسباب قد تفوت العبادة، قد تفوت العبادة. فهذا معنى قول المصنف هنا لموضع التغرير بالصيام، أي أن الحجامة ليست هي مفطرة، ليست هي كالطعام والشراب، ليست هي كالطعام والشراب وإتيان الزوجة، وإنما هو سبب قد يؤدي إلى ضعف الجسد فيحتاج إلى الفطر، فيحتاج إلى الفطر. فهنا ملخص كلام من الإمام مالك رحمه الله أن الحجامة ليست مفطرة من المفطرات، لا، لكن المرء قد يضعف فيحتاج إلى الفطر، فمن احتجم وسلم فهو صائم، ومن احتجم واحتاج إلى الطعام فإنه قد غرر بنفسه وغرر بالعبادة، فهنا يكون فعله محرما. فمن جهل من نفسه القدرة ولا يدري هل هو قادر أو ليس بقادر، هل يحتاج إلى ما يقويه بعد الحجامة أو لا يحتاج، فهنا لا يجوز له أن يقدم، لا يجوز له أن يقدم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، لا يعني أن الحجامة مفطرة، لا يعني أن الحجامة مفطرة. والحديث يدل على هذا، الحديث يدل على هذا، فقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، إذا قلنا بأن الحجامة مفطرة فالذي يفطر بهذا هو المحجوم، لأنه هو الذي خرج منه الدم، هو الذي خرج منه الدم، فكان بذلك مفطرا. طيب ما دخل الحاجم؟ ما دخل الحاجم؟ الحاجم ليس هو ممن احتجم، وإنما هو الذي فعل الحجامة. قالوا بأن الحاجم أفطر لأنه لا يأمن دخول الدم في جوفه، لا يأمن دخول الدم في جوفه. طيب إن أمن ذلك، إن أمن ذلك فهل يلزمه الفطر أو لا يلزمه؟ إذا نحن نعود إلى مسألة أخرى، وهي أن الحجامة ليست مفطرة، ولكن الحاجم لا يأمن دخول الدم في جوفه فيفطر بذلك، ولا يأمن المحجوم أن يضعف جسده فيحتاج إلى الفطر. فتلخص لنا أن الحجامة ليست مفطرة، وإنما المفطر هو ما يتبع ذلك من الضعف، وما يتبع ذلك من دخول الدم في جوف الحاجم، من دخول الدم في جوف الحاجم. ولذلك نقول بأن الحجامة ليست مفطرة. وعلى هذا أدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. وهذا يدل على أن الحجامة ليست مفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم. وإن قلنا بأن هناك بأن هناك ناسخ ومنسوخ، فإن القول بنسخ الفطر بالحجامة أولى، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة، يعني في الحجامة للصائم، ورخص في الحجامة يعني في الحجامة للصائم. وعن أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم، فرآه فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة. فهذا يدل على أنه إن كان هناك نسخ فالنسخ أو المنسوخ هو الأمر بالفطر من الحجامة، وأن من احتجم وهو صائم فليس بمفطر. وأما الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو إن كانت أحاديثه كثيرة قد عدها ابن القيم رحمه الله، وهو ممن ينتصر إلى الحجام إلى الفطر إلى القول بالفطر بالحجامة، قال كيف يتفق 10 صحابيا على رواية أحاديث كلها متفقة بلفظ واحد، وأن يكون النهي قد ذكر الحجامة، قد ذكر الحجامة فيها ولا تأثير لها في الفطر، كلهم يقول أفطر الحاجب والمحجوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا، ذكر هذا الحديث وهو أفطر الحاجب والمحجوب، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 صحابي، كلهم يتفق على هذا اللفظ، ثم نقول بأن الحجامة لا أثر لها في الفطر. لكن نحن ما قلنا هذا بأنفسنا، وإنما هو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فوجب علينا أن نجمع بين الأحاديث، والجمع أولى من الترجيح، الجمع أولى من الترجيح. ونحن نقول بأن الحجامة قد تكون سببا في الفطر، إذ يضعف الجسد فيحتاج المرء إلى طعام، ولذلك ينهى الصائم عن الحجامة، لكنه لا ينهى نهي تحريم، وإنما هو نهي كراهة إلا إذا احتاج إلى ذلك وكان عالما بقوة جسده وأنه معتاد على هذا الأمر، يحتجم ويعلم من نفسه القوة أنها لا تؤثر على صحته ولا تضعفه، فلذلك جاز له أن يحتجم. ولو أنه ترك إلى الليل فهذا أفضل، لو أنه ترك إلى الليل فهذا أفضل، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء. جمهور العلماء قالوا بأن الحجامة لا تفطر، وإنما قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، يعني يوشك أن يفطر الحاجم والمحجوم، يوشك أن يفطر الحاجم بأن يبتلع شيئا من الدم في جوفه، ويوشك أن يفطر المحجوم بضعفه بسبب الحجامة التي قد تؤدي به إلى تناول شيء من الطعام، فيكون بذلك قد احتجم وتسبب لنفسه بالفطر. وأما أحمد رحمه الله فإنه يرى الفطر بالحجامة، وأن من احتجم ولو لم يأكل شيئا فإنه مفطر. وابن عباس رضي الله عنه كان يقول كما ذكره البخاري معلقا وكذلك عكرمة، كان يقول الفطر فيما دخل في الجوف وليس مما خرج، ومما دخل وليس مما خرج، فالذي يخرج من الجسد هذا لا فطر منه، لا فطر فيه، وإنما الفطر فيما يدخل إلى الجسد، الفطر فيما يدخل الجسد. وهذا قد ذكره البخاري معلقا وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فالذي يظهر والله أعلم أن الحجامة لا تفطر، وإنما تكون أو قد تكون سببا في الفطر، وبهذا يجمع بين هذه الأحاديث، والله أعلم. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض سؤالين.
نعم تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل كيف عرف ذلك الرجل أنه لا أفقر منه في المدينة؟
هو يعيش في المدينة ويعرف حال أهلها، وغلب على ظنه أنه ليس أحد أفقر منه لما يرى من أحوال الناس، وكانت الناس لا تظهر ما بهم من المسكنة والفقر، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فهو ظن أنه أفقر من هو في المدينة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إن يكره الإمام مالك الحجامة لمن سلم من أن يفطر ولم يشترط ذلك على الرجل يقبل امرأته، مع أن في كليهما تغرير بالصيغة.
التغرير هنا ليس هو العلة فقط، الحجامة جاءت فيها أحاديث صريحة في النهي، وأما التقبيل فلم يأتي حديث صريح في النهي عن التقبيل، لم يأتي حديث صريح في النهي عن التقبيل. أما الحجامة فقد جاءت أحاديث تنهى، أقل أحوال النهي الكراهة، أقل أحوال النهي الكراهة. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال ثالث وأخير إن شاء الله تعالى.
لا بأس.
يسأل الله يحفظكم، يسأل الموضوع عن يتداول هذه الأيام كيفية الختمة، ختمة القرآن، يشرعون في قراءة القرآن في صلاة التراويح، ثم يواصل من حيث توقف خارج الصلاة، فهل تعد له ختمتان في آخر الشهر؟
المقصود في هذا الشهر هو الإكثار من تلاوة القرآن، وسواء ختموا بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى، بأن يجعل ختمة للصلاة وختمة لغيرها، الأمر في هذا واسع، والمطلوب من المرء هو الاجتهاد، المطلوب من المرء هو الاجتهاد، ولذلك تنوعت أحوال السلف في الختم، فمن الناس من كان يجعل له ختمة بالليل وختمة بالنهار، يعني قراءة النهار تختلف عن قراءة الليل، ومنهم من يجعل قراءة في الصلاة وقراءة في غيرها، فالمقصود هو الإكثار من تلاوة القرآن، ولا يشدد على الناس في طريقة معينة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وكتب لكم الأجر والثواب. موعدنا يتجدد بكم في الغد إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله بإذن الله، وفقنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.